بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ونكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. في ذكر بيان النجاسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دليل على أن النجس نجسان: نجس فعل ونجس ذات، وهو في هذا الموضع والله أعلم نجس فعل وهو شركهم، لا أن أبدانهم نجسة، وكيف تكون نجسة وليست بين خلقتهم وخلقة المؤمنين فرق في شيء من الأشياء، وقد أباح الله لنا أكل طعامهم في ديارهم وقد مسوها بأيديهم فعجنوا العجين.
هل النجاسة هنا نجاسة حسية أو نجاسة معنوية؟ فيقول النجاسة نجاسة فعل ونجاسة ذات، يعني معنوية وحسية، فيقول مراد هنا النجاسة المعنوية وليس الحسية، إذ لا فرق بين أبداننا وأبدانهم في هذا، إذ نعم أباح الله لنا أكل طعامهم بديارهم وقد مسوها بأيديه
فعجنوا العجين وخرزوا الخبز وعندهم أتهان مائعة وقد استخلصوها بأيديهم وترطبت بمماستهم، فهي لنا طلق حلال، ولو كانت أبدانهم نجسة لحرمت علينا تلك الأشياء كلها.
نعم، ولهذا ما يأتينا من أواني الكفار ومن لباسهم فإننا لا نسأل عنه، نلبس ونستعمله ولا نسأل عن ذلك إلا أن نرى نجاسة عينية، وهذا كما هو في الكفار يكون في المسلمين، إذا لا فرق بين أوانيهم وأوانينا ولا بين ثيابهم وثيابنا، فالأصل هو الطهارة، ولو كانت أبدانهم نجسة نجاسة حسية لما أباح الله عز وجل استعمال ما خالطوه في الموائع إلا بعد غسلها. والحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تغسلوها، هذا محمول على قوم مخصوصين معلوم أنهم كانوا يطبخون النجاسات. نعم.
وأباح لنا نساء أهل الكتابين وفيهم شرك، وهن يضاجعن بأبدان رطبة ويابسة ويصيب أزواجهن من عرقهن وريقهن، فلا تنجس عليهم أبدانهم.
نعم، فلو كانت نجاستهم نجاسة حسية لا وجب على الإنسان أن يغسل بدنه إذا خالط بدنه عرق امرأته الكتابية، لكن لما لم يأتي الشارع بهذا دل على أن أبدانهم من هذه الجهة طاهرة. وأما النجاسة التي ذكر الله إنما المشركون نجس فهي عائدة إلى الشرك الذي هم عليه. نعم.
وفي أهل الكتاب لا محالة شرك لقولهم في المسيح والعزير، فإن قيل قد أمر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل، قيل ليس في ذلك ما يدل على نجاسة البدن، إذ لو كان كذلك لما نفعه الاغتسال، وحد النجاسة على حاله لم يتغير منه شيء، والنجاسة لا تزول ما دام لها عين قائمة، والذي يشبه والله أعلم أن يكون أمره بالاغتسال من أجل الجنابة التي كان يجنب أيام كفره فلا يغتسل لتحل له الصلاة، أو عبادة لا يعرف وجهها كغسل الآنية من ولوغ نجاسة الكلب سبعا وأشباه ذلك، فإن قيل فالميت
أو يقال هذا تعبد، هذا غسل تعبدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر أن يغتسل هذا تعبدا وليس لنجاسته وليس لنجاسة بدنه، إنما القول بأنه من أجل الجنابة، هل هو سأله النبي أولا هل أنت جنوب أم لا؟ نعم، فيكون والله تعالى أعلم أن المراد بذلك هو التعبد بهذا، فالله سبحانه وتعالى فالشارع أمر بالإغسال تعبدا، ومع هذا فإن النبي لم يكن يأمر به كل أحد ممن أسلم، ولهذا الراجح أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
فإن خيل فالميت يغسل قبل دفنه، قيل ولا ذاك لعلة نجاسته، إذ لو كان للنجاسة لما نفعه غسل 1000 مرة لقيام أصل النجس وعدم اضمحلاله، إذ لو كان لنجاسة ظاهرة لأجزاه غسل مرة واحدة ولم يبلغ به 3 و5 و7 ولا وضئ وضوء الصلاة. ألا ترى أن لو كان بدل الإنسي حيوان فارقته الروح فتنجس ذاته لمفارقة الروح إياه لم تطهر جيفته أبدا ولو غسلت بماء البحر؟
يعني لو قلنا بأن الكافر نجاسته نجاسة حسية ما في فائدة الاغتسال، لأنك لو غسلت 1000 مرة فإن النجس نجاسة حسية، إذا كانت العين نجسة فإنها لا تطهر بالماء. إنما المتنجس، نعم شيء متنجس اللي هو يكون طاهرا ثم أتته نجاسة أو وقعت النجاسة، هذا إن غسلته بالماء أو كذا عاد إلى الطهارة. لكن العين النجسة ماذا تصنع فيها؟ لو غسلت 1000 مرة، لو غمستها في البحر ثم أخرجتها وبقيت في البحر فهي نجسة. نعم، كالميتة مثلا، هذه الميتة نجسة، إن غمستها في البحر وبقيتها في البحر ما خرجت عن نجاستها، هي نجسة. نعم،
فغسل الميت عبادة لا لإزالة نجس، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو ميت حين حتى سالت دموعه على خده، والعلم يحيط أنه لا يقبل جيفة نجسة. فإن خلف ما تقول في جيفة الكافر إذا فارقته الحياة، أنجسة هي أم طاهرة؟ قيل بل نجسة، لأن كل ذي روح فارقته الحياة تنجست جيفته، وإنما سلمنا في جسد المؤمن إذا مات للخبر. فإن خلف ما وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بغسل أبيه بعد موته وهو مشرك؟
هذا والله أعلم يحتاج إلى دليل أيضا، اللي هو فإن قيل فما تقول في جيفة الكافر إذا فارقته الحياة النجسة هي أم طائرة؟ قيل بل نجسة، لأن كل ذي روح فارقته حياته تنجست جيفته، وإنما سلمنا في جسد المؤمن إذا مات للخبر. الله أعلم بهذا. إنما جيفة الكافر طوارى حتى لا تؤذي المسلمين، لكن هل لنجاسة ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أن بدن الكافر إذا مات كان نجسا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم،
فإن خلف ما وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بغسل أبيه بعد موته وهو مشرك؟ قيل هو خبر في إسناده نظر، لأن أبا إسحاق السبيعي رواه عن ناجية ابن كعب، وناجية ليس بالمشهور في المحدثين، وأبو إسحاق مدلس ولم يذكر سماعه من ناجية، ورواه عن أبي إسحاق أيضا مدلسان ولم يذكر سماعهما، الثوري وشريك، ولا قال فيه اغسل أباك، وإنما قال واري أباك، وقد يواريه من غير غسل لو صح الخبر. ولو كان ثابتا أيضا ما كان وجه غسله إلا وجه تعبد لا نعقل علته. فإن قيل
يقول في الحاشية هنا خبر أمر النبي عليه بن طالب بغسل به، رواه أحمد المسلم من طريق أبي إسحاق عن ناجية ابن كعب، انظر مسلم أحمد الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر، وقال وصححها الإسندين أحمد شاكر والألباني في الجنائز وبدعوها، ورواه أيضا أبو داود في سننه كتاب الجنائز باب الرجل يموت له قرابة المشرك، والنسائي في سننه كتاب الطهارة باب الغسل من مواراة المشرك، والبيهقي في السنن كتاب الطهارة باب الغسل من غسل الميت، وأخرجه أيضا في جيم كتاب الجنائز باب المسلم يغسل ذا قربته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه. نعم،
فإن قيل فهل في أمره علي رضي الله عنه بالاغتسال بعد غسل أبيه إن صح الخبر ما يؤكد نجاسة جيفة الكافر؟ قيل هي بحمد الله مؤكدة بما قدمنا ذكره، فأما بهذا فلا تزداد تأكيدا من أجل أن لا نشك أن علي رضي الله عنه لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من غسل أبيه إن صح الخبر عريانا ولا بادي العورة، فلو كان أمره للنجاسة لأمره بغسل ثيابه أو مئزره مع جسده، ولكنها من العبادات إن كان لها أصل لا تعقل وجهها. ومثل نجاسة المشرك قوله إنما الخمر والميسر والأنصار.
إذن فنقول إن صح الخبر في هذا في التغسيل هذا فهذا يدل على ما ذكرناه من أن المشرك إذا مات فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس إذا صح الخبر في هذا فإنه لا ينجس، وكما قلنا حتى ولو لم يرد خبر في ذلك فإن الأصل طالما أنه طاهر في بدنه في حياته وقد عرفنا هذا بالنص فنحتاج إلى نص أيضا إذا مات. فإن قلنا لأن الميتة نجسة نقول هذه ميتة غير الآدمي، ميتة غير الآدمي، أما الآدمي فميتته لا فرق فيها بين مسلم وبين كافر، كما أن حياته لا فرق فيها بين مسلم وكافر، إلا أن يأتي دليل يكون واضحا ونصا في هذه المسألة، وإلا فالأصل عدم التفريق، وعلى من فرق أن يأتي بدليل. نعم نعم.
نقول ليس
الأمر
بالغسل من غسل الميت دليل على النجاسة؟
طبعا هذا في المسلم في المسلم أيضا.
نعم موجود في المسلم.
مسألة الأمر بالغسل غسل الميت دي مسألة أخرى، لأن حتى هذه توجد في المسلم، هذه توجد في المسلم مو بالكافر، لو اختصت بالكافر نقول لعل، لكن هذا في المسلم عموما. نعم طيب في الممتع هذا المردود عليه منطوق الآية المردود عليه ها. ثم رد ذلك يعني رد ذلك وقال ها. طيب ها ها بعدين في النهاية الآية معروفة ها. نعم يعني شيخ العثيمين لا يرى فرقا، لا يرى فرقا، وهذا هو الأصل، لأن عندنا أصل بنبنى عليه وهو أن نجاسة المشركين إنما هي نجاسة معنوية وليست حسية، فكيف تنقلب نجاسة حسية بعد الموت؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل. نعم نعم. الأدمي، الأدمي مستثنى، لكن هذه يوارى بس حتى لا يؤذي المسلمين، ولو 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 والمسلم يطلع عليه جيفة، المسلم إذا أنه مات وترك كذا حتى يتعفن قال هذه جيفة، جيفة مسلم أيضا. نعم فالجيفة الشيء المنتج. نعم.
قال ومثل نجاسة المشرك قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هو عند قوم نجاسة وأنا أحتج لهم وعليهم فأقول نجاسة العمل بها لا رجاسة ذواتها، لأن الخمر عصير عنبة طاهرة والنشيش لما حرم شربها لم تنجس ذاتها، ولو كان نجس ذاتها ما عادت إذا صارت خلا طاهرة، لأن النجاسة لا تعود طاهرة إذا كانت مائعة إلا بممازجة مقدار يغلبها من الماء لها، ولا أعلم بين الأمة خلافا بل هو من الإجماع المحصل أنها إذا لم تتخللها صنعة آدمي واستحالت خلا أنها طاهرة، فهذا يدلك على أنها كانت نجسة الشرب لتحريمها، فلما حلت بزوال اسم الخمر عنها وحدوث اسم الخل فيها صارت تلك العين المائعة بعينها طاهرة الذات، طاهرة الشرب والذات والاصطناع بها والتمول في البيع وغيره.
ومن هذا وجه طيب يقول ولا أعلم من الأمة خلافا، هو طبعا بيبين أيضا أن مثل المشرك الخمر أيضا، فالنجاسة فيه نجاسة معنوية وليست حسية. من ضمن الأدلة يقول بل هو من الإجماع المحصل يعني من كلام أهل العلم أنها إذا لم تتخللها صنعته آدميا واستحالت خلا أنها طاهرة، عندنا الخمر لو استحالت بنفسها صارت إيه؟ طاهرة ليس بمعالجة شيء، بخلاف النجاسات الأخرى النجاسة المائعة مثلا اللي هي زي النجاسة المعروفة لو أنه أضفنا إليها بعض المواد وكذا وتحولت واستحالت فحينئذ نقول طاهرة، لكن هذه تكون بمعالجة أشياء، أما الخمر إذا تحولت بمعالجة أحد فليست طاهرة، ليست تشرب وإنما تكون خمرا، إنما إذا استحالت بنفسها أبيحت، فلو كانت نجسة لو كانت نجسة نجاسة الحسية ما طهرت بالاستحالة. يقول فلما واستحالت خلا أنها طاهرة، فهذا يدلك على أنها كانت نجسة الشرب لتحريمها يبقى نجاسة معنوية. فلما حلت بزوال اسم الخمر عنها يعني ذهب المسكر، والمائع موجود، هو مائع إن شربته أذهب عقلك، يبقى علة النجاسة هي إيه؟ الإسكار. طب لما ذهب الإسكار حل الشرب، فلو كانت النجاسة حسية ما حل الشرب، لأنه هيبقى صحيح ليس خمرا لكن سيصبح ماء نجسا ولا يجوز لك أن تشربه، سيصبح ماء نجسا، أليس كذلك؟ نعم. فيقول فلما حلت بزوال اسم الخمر عنها وحدوث اسم الخل فيها صارت تلك العين المائعة بعينها طاهرة الذات، طاهرة الشرب والذات والاصطناع بها والتمول في البيع وغيره، وتصبح شرابا عاديا لا إشكال فيه. نعم.
ومما يزيد ذلك تأكيدا أن الآنية الحاوية لها قد تنجست برطوبة الخمر عند من يراها نجسة الذات، فكان ينبغي له أن يقول إن الخمر نفسها وإن طهر ذاتها بالاستحالة إلى الخل فهي نجسة بمماسة الآنية النجسة، إذ كانت النجاسات عنده لا يطهرها إلا الماء، والخل لا يطهر الأنجاس. فأما أن يقول إن الخل وكل مائع يجري،
طبعا هذا على ترجيح بأن الطهارة لا تكون إلا بالماء إلا بالماء، لأن يقول والخل لا يطهر الأنجاس، والصحيح أن الخل يطهر الأنجاس، فكل مائع يزيل العين النجسة فإنه يطهرها، لكن هناك مذهب أنه لا يطهر هذه النجاسات إلا الماء. نعم.
فأما أن يقول إن الخل وكل مائع يجري بسلاسته ورقته على النجاسة طهرت به، وإما أن يرجع عن قوله في نجاسة ذات الخمر فلا يعتبر على نجاستها بتحريم شربها، فليس كل محرم نجسا.
نعم، يعني إن قال قائل الخمر محرم ولا تكون نجسة، نقول ليس كل محرم نجسا ولكن كل نجس محرم. نعم.
ألا ترى أن الحرير والديباج محرم اللبس على الذكور وهما طاهران في أنفسهما، ومحرم شرب الماء في آنية الذهب والفضة، والماء طاهر، والذي حرم منه فعل
صحيح الحرير هذا حرم على الرجال، ومع ذلك نقول طاهر، والشرب في آنية الذهب والفضة لا يجوز، ومع ذلك نقول الماء طاهر. نعم. فلا يلزم من التحريم النجاسة، والماء طاهر والذي حرم منه،
والماء طاهر والذي حرم منه فعل الشرب على تلك الحال، وكذلك العصير حرم شربه في حال صلابته التي أحدثها النشيش عليه، وهو طاهر في نفسه إذا لم تمازجه نجاسة نجسته، والنشيش ليس بنجس، إنما تعبد الناس بترك هذا الشراب بعد النشيش في الشرب، فإذا شربوه خرجوا من التعبد وواقعوا المعصية، فمواقعة المعصية نجسة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجم ماعز بن مالك اتقوا هذه القاذورات التي حرمها الله عليكم، فسمى الزنا وما يضاهيه من المعاصي قاذورات، فهذا بين لا إشكال فيه أن أفعال المعاصي والكفر نجسة.
الحقيقة القصاب ثقيل، يعني ليس سهلا الحقيقة، يعني واضح سبحان الله سعة اطلاعه رحمه الله تعالى. نعم.
فهذا بين لا إشكال فيه أن أفعال المعاصي والكفر نجسة. ألا ترى أن نفس الميتة لما كانت نجسة فأبيح أكلها للمضطر لم ترتفع عنه العبادة في غسل فيه وبدنه إذا وجد الماء، وأنه ليس له أن يصلي والماء موجود حتى يغسل أثر نجاسة الميتة عنه، لأنه إن أبيح له أكلها فذاتها نجس، لم تستحل على الآكل بإباحة الأكل له طاهرة. وكذلك
هذا فيه نظر يقول ألا ترى أن نفس الميتة لما كانت نجسة فأبيح أكلها المضطر لم ترتفع عنه العبادة في غسل فيه وبدنه إذا وجد الماء، وأنه ليس له أن يصلي والماء موجود حتى يغسل أثر نجاسة الميتة عنه، لأنه إن أبيح له أكلها فذاتها نجس لم تستحل على الآكل ببحث الأكل له طاهرا. الله أعلم، هذه فيها نظر والله أعلم. الشارع سكت عن هذا يا اخوان، الشارع سكت عن هذا، الشارع اباح لنا اكل الميت عند الاضطرار، ولا نعلم نصا في الامر بغسل البدن او غسل الفم واليد من اثر هذا، وما سكت عنه الشارع سكتنا عنه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. هذا يحتاج الحقيقة إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. إن قلنا الدليل الأصل وهو أنه لما كان نجسا فإنه ما أبيح أكله، ولا والعبد مأمور أيضا بأنه يغسل يد إن مسه، فلما أبيح الطعام بقي الثاني على الأصل، نقول هذا معارض بالإباحة هنا، لأن الإباحة إنما تتضمن هذه المسألة، لأن الأكل ما يكون إلا بمماسة. ولهذا أخذنا أن أبوال الإبل حلال، أن أبوال الإبل ليست نجسة من أين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بشربها. ومعلوم أن من شرب فإن الماء يمس بدنه، وربما سقط على ثوبه وغير ذلك. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، دل هذا على أن المباح ليس فقط الشراب، بل أن أبوال الإبل كذلك طاهرة، إن مست أبدانا أو مست ثيابا لم يجب على الإنسان غسلها. فهنا أيضا الشرع أباح لنا أكل الميتة. فلو كان هناك أمر بغسل البدن من مماسة هذا النجس لأمر الشرع به، وهي مسألة لازم تلك، اللهم إلا إذا جاء نص في هذا. لكن هذا الذي يظهر، الذي يظهر هنا أن الله لما أباح سبحانه وتعالى أكل الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، ولم يأتي فيما نعلم نص يقول بالأمر بالاغتسال، أن هذا يدخل في قسم المسكوت عنه. وطالما أن الشارع سكت عن هذا، فإن الشارع لا يسكت عما يلزم الإنسان، إذ أن الله عز وجل أباح الأكل هنا عند الاضطرار، فلما لم ينص على بقاء النجاسة فيه؟ نعم.
وكذلك نفس شراب أصله طاهر لم ينجس بأن حرم شربه، إنما حرم فعل المعصية في شربه، فهذا صحيح لا علة فيه ولا غمة دونه. وكذلك نفس شراب أصله طاهر لم ينجس بأن حرم شربه، إنما حرم فعل المعصية في شربه، فهذا صحيح لا علة فيه ولا غمة دونه، عند من شرح الله صدره وأعاثه من دناءة أخلاق العامة، ولم يسرع إلى الشنعة بما لا طائل له من حجة. ألا ترى أن الميسر هو القمار، والمقمور طاهر في نفسه درهما كان أو دينارا أو ثوبا أو أي سلعة كانت، والأنصاب حجارة أو صنم منحوت من خشب أو مصبوب من صفر أو آنك أو ذهب أو فضة، وكل ذلك طاهر لم يتحول المقمور نجسا لأنه قمر ولا الحجر.
إذن أيضا الأنصاب والأزلام وكذا كلها طاهرة من جهة العين، ولكنها نجسة من جهة المعصية. ولهذا مما يدل على أن نجاسة الخمر معنوية وليست حسية، أن الله عز وجل عطف معها هذه الأزلام والأنصاب وكذا، ولم يقل أحد بأن نجاسة هذه الأشياء نجاسة حسية. فلما عطف الله عز وجل هذه كلها بسياق واحد، وكان الحكم على الجميع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، إن الحكم أنها رجس عائد على الأربعة. فلئن قلت إن الخمر نجاسته حسية، لزمك أن تقول إن الثلاثة كذلك. فدليل العطف هذا دليل على الاجتماع في حكم واحد، إلا إذا ورد دليل يفصل، إذا ورد دليل يفصل ماشي. نعم.
ولا الحجر
ولا دليل، ولم يرد دليل في هذا، ولأن الصحابة أرقوا الخمر في الطرقات وكانوا يمشون في هذا، ولأن يعني كثير من الصور تجعل نجاسة الخمر أو يؤخذ منها نجاسة الخمر إنما هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية كالشرك تماما. نعم.
ولا الحجر والخشب أشبههما، لأنه نهى عن عبادتهما، والمقمور لأنه نهى عن قمره. وقد سمى الله كل ذلك مع الخمر رجسا، فما بال الخمر وحدها من بين هذه الأشياء صارت بالتحريم. نعم. نجسة الذات.
نعم.
وبقيت هذه الأشياء تكون طاهرة الذات محرمة الشرب. نعم. ألأنها مائعة وتلك جامدة، أم النشيش لما صلب عصيرها وجعله حاليا سكرا حول
حاليا
حاليا سكرا حول الطاهر نجسا، وقد دللنا على أن النشيش غير نجس في نفسه، فكيف ينجس غيره؟ ولا السكر في ذاته نجس، إنما الدخول فيه محرم. أما الفعل في شرب الخمر منجس نفس الخمر، وليس الفعل في القمار وعبادة الأصنام بمنجس أنفسها.
أما الفعل في شرب الخمر منجس نفس الخمر، وليس الفعل في القمار وعبادة الأصنام بمنجس أنفسها، مع أن هذه معصية وهذه معصية، فلا تفرق بين المتماثلين. يبقى العطف هنا دل على أن الجميع يشترك في الحكم، وهو فإنه رجس. والنجاسة هنا نجاسة معنوية في القمار والأنصاب والأزلام وكذا، فكذا وجب أن تكون في الخمر نجاسة معنوية، إلا أن يكون عندك دليل على أنها نجاسة حسية، والأدلة على خلاف هذا، منها أن الخمر إذا استحالت بنفسها حلت، مع أن المائع موجود. ما هو الخمر هذه مائع مسكر، خمر هنا مائع مسكر. طيب العلة هنا في التحريم ماذا؟ هي الإسكار، وليس كونها مائعة، بدليل أن كل ما خمر العقل فإنه يكون مسكرا وخمرا، ولو كان من حشيش، ولو كان من بودرة، ولو كان من حقنة، ولو كان من أي شيء، فكل ما خمر العقل ودبه على وجه اللذة والطرب فإنه يكون خمرا. لكن إذا كانت الخمر من مائع واستحالت بنفسها، كما جاء الحديث عند مسلم، واستحالت بنفسها صارت مباحة، مع أن المائع موجود، فلو كانت نجسة العين لما أبيحت بالتحول، كل ما سيفيد التحول أنها لم تعد خمرا، ليست مسكرة، لكن تبقى ماء أو تبقى مائعا يجوز استعماله. نعم، فدل هذا على أن نجاسة الخمر إنما هي نجاسة حسية. ولهذا مسألة بقى الروائح وغير ذلك إذا دخل فيها الكحولات، وهذه إذا كان يسكر كثيرها فقللوها حرام، وحكمها حكم الخمر، لا تباع ولا تشترى ولا شيء. لكن لو مس البدن شيء منها فإنه لا يكون نجسا، هنا نجاسة حسية، ما يكون نجس، نجاسة حسية، ما يصيب الأبدان من هذه والأيادي ما تكون نجاسته نجاسة حسية، لأن غاية ما فيها أنها خمر، هي خمر، والخمر نجاستها معنوية وليست حسية. لكن بقى من جهة بيع، من جهة شراء، من جهة التجار، طالما أن كثيرها مسكر فقليلها حرام، هذه القاعدة، ما كان ما أسكر كثيره فقليله حرام، لكن كنجاسة حسية وضعت أنا طيبا من هذا أو شيء من هذا فإنه لا يلزم الإنسان بغسله، لأن النجاسة نجاسة معنوية وليس حسية. المائع موجود، المائع ما تحول، كون علة الإسكار راحت، المائع موجود، فلو كانت نجاسة حسية لبقيت النجاسة موجودة. بماذا؟ لا، الوضوء تاني، الوضوء ده عبادة يلزم فيها الماء مش المائع، خلي بالك في فرق بين زوال خبث أو إزالة خبث وبين رفع حدث. رفع حدث لا يكون إلا بالماء أو التراب عند عدم وجوده، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلما لم يوجد الماء عدلنا إلى التراب، فدل هذا على أنه لا يصح رفع الحدث إلا بمائع إلا الماء. طيب لكن النجاسة رفعها يكون بأي مائع، لأن المراد هو إزالة عينه، ولهذا لو زالت من نفسها فيعتبر هذا، المهم أن العين لم تعد موجودة لا ينجسة، فسواء بهذه بفعل أحد أو بغير فعل. ومن هنا أيضا ترتب على ذلك أن النية لا تشترط في إزالة الخبث، إنما تشترط في رفع الحدث. نعم، ولهذا أنا أزيل النجاسة بالخل، من هنا احنا قلنا لما قال بأن الخل ما يزيل النجاسة، قلنا هذا قول لكن قول مرجوح، فأما الحدث فلا يرفعه إلا الماء والماء المطلق، أما إذا خلطه شيء الماء خلط شيء فأدب إطلاقه فحينئذ لا يسمى ايه؟ لا يسمى ماء، يسمى عصيرا، يسمى اي شحبرا، يسمى كذا مسكا، لكن لا يسمى ماء. الاكبر مال مال، والاصغر كذلك الماء. الحدث الاصغر والاكبر هذا ما رفع الحدث عموما سواء اصغر اكبر لا يكون الا بالماء. اذا لم تجد ماء فتيمم. نعم نعم عايزين نضربك يا محروس، عايز الضرب دلوقتي. اكيد انت كنت رحت تتوضى ولا حاجه. ما احنا قلنا المساله دي من ساعتها اهو بنقول اللي هي النجاسه اللي في الميته الان لما ابيح اكلها. ايوه يقصد ايه القصاب دي هيشفع لك شويه، انت حتى فهمت كلام القصاب ان هو ان القصاب بيقول ان هيبقى النجاسه اللي هي تقتضي الغسل، لكن رفعت نجاسه الفعل، فنجاسه الفعل هي المعصيه رفعت فابيح لي اكل الميت، لكن بقيت النجاسه الحسيه لان الميت حسيه. فاحنا بنقول الشارع اباح لنا اكل الميته، واكل الميته معروف انه يكون بمماستها وكذا، وسكت عن الطهاره من هذا. فلما سكت دل على انه لا تكون نجسه حال الاكل. اي نعم لا تحتاج الى هذا. نعم قال ايه ها تمام مما عفى عنه ها تمام تمام قبل ان يحرم طيب هي نفسها مساله نفس هذه المساله ان الله رفع فلم تعد نجسه هنا واخد بالك لان هي النجاسه هي نجاسه نجاسه فعل طب كويس لما كانت نجاسه فعل وخلافه هنا الفعل مباح اذا لم تعد نجسه والامر بالاغتسال او الوضوء او الامر بغسل الاعضاء من هذا يحتاج الى دليل مستقل نعم نعم من من طب شاه مزكاه يعني ولا ميتة؟ اه ها ماشي ماشي اه نعم نعم هذا الحديث لو صح هذا ايضا دليل على هذا نعم وقال هل انتفعتم بها بها ومعروف الانتفاع لا يكون الا بمماسة ولو كان فيه الامر بالغسل وهنا لبينه الشارع الله المستعان الحقيقة يعني تنوع الكتب يا إخواني فيه فوائد فوائد جمة يعني تنوع الكتب فيه عرض عقلية هؤلاء المؤلفين وكيفية الاستنباط والطريقة وطريقة العرض فالإنسان تتشكل عقليته بتنوع عرض هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى، هذا يركز على كذا وهذا يركز على كذا، هذا له سياق وهذا له سياق، فسبحان الله هذه تربي قريحة عند الإنسان يستطيع بأن يفهم مراد أهل العلم من كلامهم.